السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في لقائكم الأسبوعي المتجدد من مسجدكم العامر مسجد القماش من مطرية دقهلية مصر، سائلين المولى جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، كسالف عهدنا نتذاكر سويا فيما تدارسناه. قبل أن نستهل الدرس الجديد، فأريد أن أسمع من أحدكم ماذا حدث للشيخ الغزالي السقا يوم ذهب لزيارة الإمام ابن باز في داره. من يسعفني؟ من يخبرني؟ تفضل. ما اسم الكتاب؟ السنة النبوية بين أهل الفقه والحديث، السنة النبوية بين أهل الفقه والحديث. هذا كتاب الشيخ محمد الغزالي السقا رحمة الله تعالى عليه. والحقيقة الكتاب يعج بالمخالفات، يعج بالمخالفات. والشيخ كان ذاهبا إلى المملكة. من يسعفني لماذا؟ لجائزة الملك فيصل رحمة الله تعالى عليه. أي نعم. طيب طيب، جزاك الله خيرا. من يخبرني؟ الشيخ ابن باز كما قال أخونا أحسن استقباله وأكرم مفادته، وكلمه في بعض المخالفات التي في الكتاب. السؤال: ماذا قال الشيخ الغزالي للشيخ ابن باز؟ تفضل. الأخ اللي على الكرسي، بسم الله، أخ القطاع الكرسي، ادخل بالكرسي. والإخوة اللي وراه على العمود، الإخوة على العمود، بسم الله، معايا أنت؟ ادخلوا، بسم الله، ادخلوا المجلس. بسم الله، بسم الله، بالهمة والرغبة والنشاط، بسرعة، تفضل، قول يا أخي. تمام، جزاك الله خيرا، هذا صحيح. طيب، من يخبرني ماذا، ما هو الحوار الذي دار بين الشيخ الغزالي وبين احد الافراد الذين قاموا بزيارة الشيخ ابن باز؟ اولا اريد اسمه، ثانيا ما الذي دار بينهما؟ من فضل. اي خير الدين ونلي احد الدعاة الشاميين، ماذا جرى بينه وبين الشيخ الغزالي؟ جرى بينهم مناقشات حدة وشديدة، وكانت الحدة والشدة من قبل الشيخ خير الدين ولي لما يوجد في الكتاب من مخالفات، فكيف كان تدخل العلامة ابن باز؟ جميل جدا، جزاك الله خيرا، هذا ما أردت أن أسمعه، بارك الله فيكم. أي نعم. طيب، أبدأ مستعينا بربي عز وجل. صفحة 78 بعد 100 الايه الاولى. نسمع النهارده من الشيخ عبد العزيز. تفضل. الصفحة كم؟ 79. 79 ماشي. صفحة 79 بعد 100 الاولى، البند الخامس. تفضل يا اخي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر لي الشيخ زيد الفالح أن شخصا من موظفي الرئاسة قال لسماحة الشيخ رحمه الله،
من موظف الرئاسة الشيخ ابن باز الله رحمه، كان الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. الرئاسة العامة دي مؤسسة كبيرة. أي نعم، الرئاسة العامة كانت مؤسسة كبيرة. فأحد موظف الرئاسة دي الكلام عنه، تفضل.
أنت ظلمتني من جهة الوظيفة وأنا مستحقها منذ فترة، فقال لي، فقال له سماحة الشيخ.
جماعة الموظفين يفهمون هذا، يعني مثلا هو درجة مثلا تانية ومفروض ياخد درجة أولى على حد زعمه، هو درجة مثلا أولى وعاوز ياخد أولى ممتاز، هو رابع وعاوز ياخد ثالثة، فبقول للشيخ إن أنت ظلمتني. طبعا الشيخ كرئيس مؤسسة ده رقم واحد، اثنين كرجل شيخ العلماء في زمانه، ثلاثة كرجل سنه كبير وصاحب مقام اجتماعي، هذا ليس أسلوب في التخاطب من مرؤوسك. ينبغي أن يكون المرؤوس مؤدبا مع الناس عامة ومع رئيسه خاصة، ومع ذلك انظر إلى حلم الشيخ، كذا حلم الشيخ معه، تفضل.
فقال له سماحة الشيخ لدينا لجنة في الموضوع وهي تدرس استحقاق كل موظف،
هل في استطاعة أن يقول له اسكت ولا تتكلم؟ استطاعة ولا لا؟ طيب أدي واحدة، جزاك الله خيرا. هل في استطاعته أن يعطله لفت نظر أو إنذار؟ هل في استطاعته أن يفصله؟ كل هذا في استطاعته، لكن لما يقول له أن في لجنة، يعني وكأن اللجنة بيني وبينك، فهذا حلم ورفق وأدب، هذا حلم ورفق وأدب. طبعا احنا ما بنستناش، يعني احنا بنقرأ حتى نتعلم ماذا كان فيه من صفات مع المخالف، فكيف نجتهد على أنفسنا ليأتي فينا شيء من هذه الصفات، من باب قوله تبارك وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم ايه سبلنا، ان الله لمع المحسنين. هذه واحدة. الثانية ايه؟ ان ربنا سبحانه وتعالى قال قد افلح ايه من زكاها وقد خاب ايه من دساها. فطبعا تزكية النفس كما هي بالتوحيد والاتباع تكون بتدريبها على مخالفتها، لأن الله سبحانه وتعالى قال وإن النفس لأمارة بالسوء إلا إيه إلا ما رحم رب. فلما قال له أنت ظلمتني، قال له في لجنة تنظر في هذا الموضوع، تضر.
فقال له ذلك الشخص أنا لا أبيحكم، وتكلم على سماحة الشيخ.
أنا لا أبيحكم يعني مش مسامحك. أي نعم.
وتكلم على سماحة الشيخ بكلام لا يليق، ومع ذلك لم يرد عليه سماحة الشيخ.
نعم.
ولما قدم
طيب هذه المقطوعة التي قرأناها، واحد يذكر لي آية عليها، من يرفع يده؟ يلا تفضل. أحسن. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أي نعم، تفضل.
ولما قدم الغداء، قال له سماحة الشيخ تفضل يا فلان للغداء. فقال
طبعا في ناس كثيرة جدا، فأقول للجميع تفضلوا. فقال للجميع تفضلوا وخصه بالاسم بعدما قال للجميع تفضل، وذلك من باب ايه؟ مداعبته ومصالحته، باب مداعبته ومصالحته. ولاحظ ان هو ما يلزملوش، ولكن هذا حسن خلق، وانك لعلى خلق عظيم. نعم هي تزكية الله لرسوله، لكن كيف تتمثل فينا ونحن اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال لا أريد غداءك، وخرج مغضبا.
منتهى الفظاظة. تفضل الغداء، لا أريد غداءك، فظاظة.
فقال سماحة الشيخ اللهم اهد فلان وكثر
دريهمات.
وكثر دريهماته.
أي نعم، يعني كثر فلوس يعني.
ولم يزد على ذلك.
فهذا دعاء بالهداية، وفي نفس الوقت مداعبة بإيه؟ كثر دريهماته دي. نعم. لأن السبب في المشكلة كلها الدراهمات. تفضل.
وقبل وفاة سماحة الشيخ
طبعا كلكم يعلم قول الله تعالى إنما أموالكم وأولادكم إيه؟ فتنة. وكلكم يعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي إيه؟ المال. ورحم الله من قال مالي أرى الناس قد مالوا إلى من عنده مال، ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا. مالي أرى الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب، ومن لا عنده ذهب فعنه الناس إيه؟ ذهبوا. مالي أرى الناس منفضة إلى من عنده فضة، ومن لا عنده فضة فعنه الناس إيه؟ منفضة. فأنت سمعت الآية إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وسمعت الحديث إن لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال، وسمعت قول القائل كتزاي مالي أرى الناس قد ماله. بشر يا أبا نور الدين عن امتحاناتك. الحمد لله على سلامتكم. تفضل.
وقبل وفاة سماحة الشيخ بسنوات حصل بينه وبين الشيخ أبي عبد الرحمن ابن عقيل الظاهري خلاف حول مسألة إباحة الغناء، فكان سماحته يناصح الشيخ أبا عبد الرحمن.
في واحد اسمه كنيته أبو عبد الرحمن، أي نعم،
في هذه المسألة
أبو عبد الرحمن، كنيته أبو عبد الرحمن الظاهري. الظاهري نسبة للمذهب إيه؟ الظاهري نسبة للمذهب إيه؟ سنقول الأحناف، المالكية، الشافعية، الحنابلة، الظاهرية. فهذا الرجل السعودي اللي كنيته أبو عبد الرحمن عرف بأبي عبد الرحمن الظاهري نسبة إلى مذهبه الذي يتمذهب به. فابن حزم الظاهري صاحب كتاب المحلى عفى الله عني وعنه عن السامعين قولوا أمين، كان يرى جواز الغناء، كان يرى جواز الغناء، وقد رد عليه جمع من أهل العلم، ومن جملة المعاصرين شيخنا الإمام الألباني رد عليه في مجلد خفيف يبين حرمة الغناء والمعازف. وبالمناسبة أذكركم بما تعرفونه، وهو قول الله تعالى من سورة لقمان: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. فابن مسعود وابن عباس رضي الله تعالى عنهم أقسم بالله أن لهو الحديث هو الغناء. وكلكم يعلم حديث أبو مالك الأشعري المعلق بصيغة الجزم في البخاري، حيث قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرى أي الزنا، والحرير أي للرجال، والخمر التي سميت بالشمبانيا والويسكي والبيرة، والمعازف. أيوة، فهذا الحديث يبين حرمة المعازف، والآية من سورة لقمان تبين حرمة الغناء اللي هو يصطحب أدوات موسيقية أو كالغناء اللي فيه الغزل أو مشاكل ذلك. الشاهد أن الراجل كنيته إيه؟ أبو عبد الرحمن. عرف بإيه؟ أبو عبد الرحمن الظاهري، نسبة لإيه؟ مذهبه الظاهري. وابن حزم عفى الله عنه كان يرى جواز الإيه؟ الغناء. فهذا الرجل الظاهري كان أيضا يقول بإباحة الغناء ويسمعه. والشيخ ابن باز كان رحمة الله تعالى عليه ينصحه ويوجهه ويرشده ويخوفه من الله ويذكره بالآخرة. فسنسمع الآن بارك الله فيكم ماذا جرى. طيب قبل أن نسمع ماذا جرى، قل لي يا شيخ محمد سعيد إيه اللي احنا قرأناه، اللي قرأناه الأول إيش اللي صار؟ تمام، نماذج مع من صور أو نماذج عند الشيخ ابن باز مع مخالفيه. أول نموذج سمعناه اليوم احكوه لي لو سمحت. النموذج اللي سمعناه دلوقتي طازة، أنت عارفه، اللي قرأه تمام. جميل جدا، احسنت، هذا ما اردت ان اسمعه منك. طيب انت سمعت الكلام ده اخ ناصر، ايه بقى الدروس المستفادة من النموذج ده؟ واحد، الحلم وكظم الغيظ. بين لي بقول وكان الشيخ يستطيع أن يأمره بالسكوت، أدي واحد. اثنين، وكان الشيخ يستطيع أن يسوي له لفت نظر، وكان الشيخ يستطيع أن يفصله. ومع كل هذا لم يحدث من الشيخ، إنما ظهر من الشيخ الحلم وكظم الغيظ، فتمثل قول الله تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، وتمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم اعطي من حرمك واعفو عن من ظلمك وصل من قطعك، وتمثل قول الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. يبقى دلوقتي احنا قرأنا مقطوعة، انا سألتك احكي لي المقطوعة، الشيخ محمد سعيد حكى لي المقطوعة. طيب بعد ما حكى المقطوعة احنا منحكيش حواديت، قلت للأخ نص ايه الدروس المستفادة من المقطوعة دي، احنا نستفيد ايه، فبين ان الشيخ كان الصلاة يفعل كذا وكذا وكذا، ولكن الشيخ تمثل الحلم وكظم الغيظ، ثم قرن ذلك بآية من كتاب ربنا، ثم قرن ذلك بحديث من صحيح الأحاديث النبوية. يبقى انت عشان لما تيجي تتكلم عن صورة من صور عن الشيخ ابن باز مع مخالفيه هتذكر الصورة، ثم تذكر الدروس المستفادة، ثم تطعم ذلك بالآية والحديث، يبقى انت كلامك كده كلام مفيد. هل فهمت شيئا؟ تفضل.
فكان سماحته يناصح الشيخ.
احنا الوقت بنسمع ايه؟ نموذج اخر. النموذج الثاني ده مع مين يا ابا نور الدين؟ النموذج الثاني مع مين؟ مع ابو عبد الرحمن، مع ابو عبد الرحمن المنسوب الى مذهبه هو ايه؟ الظاهري. طيب وابن حزم يا اخ محمد كان يرى جواز ايه؟ الغناء. والغناء هذا يا استاذ محرم ام مباح؟ محرم. من يسعفني بالآية التي تبين تحريمه؟ ومن الناس من اشتبه الحديث. من يسعفني بحديث البخاري أبو مالك الأشعري؟ تفضل. أحسن. أي نعم. هكذا. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه إن الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقر. العدس، الفول، الحمص، البقوليات. فكذلك الغناء ينبت في القلب النفاق والعياذ بالله. فاذا يا اخواننا احنا ما بنقراش قصص ولا حكايات ولا روايات، احنا بنقرا صور للشيخ الامام ابن باز مع مخالفيه. ايه المقصد والهدف والغايه؟ ان ياتي فينا ذلك. خدتوا ازاي؟ وطبعا دي قادر. مثلا اتنين بالشكل وواحد قاعد على صدر واحد اللي تحت يقول له ايه؟ يقول له والله انا سكت لك. ده صحيح؟ ولو سكت له كان يخليه تحته، كان يخليه تحته. لكن اللي قادر يعني العفو عند الايه؟ عند المقدره. اي نعم. نسمع بقى ابو عبد الرحمن الظاهري ماذا دار بينه وبين الشيخ ابن باز. تفضل.
فكان سماحته يناصح الشيخ ابا عبد الرحمن في هذه المساله ويتلطف به، فكتب الشيخ ابو
اي مساله يا استاذ؟ اي مساله كان يناصحه فيها؟ باحث ابن احسنت. والحق انها ايه؟ انها حرام. جميل. تفضل.
فكتب الشيخ ابو عبد الرحمن مقالا رائعا في صفحته التباريح بعنوان بيني وبين الشيخ ابن باز.
يعني عنوان المقالة بيني وبين الشيخ ابن باز. احنا كطلاب علم بنبقى متلهفين، يعني الترجمة لعنوان المقالة جذابة. ايش اللي بينك وبين الشيخ ابن باز؟ نريد ان نطلع على هذا.
طب هل تبين فيه حسنا؟
دي تستفيد منه ايه؟ ان انت لما تيجي تكتب كتاب او كتيب او مجلد، عنوان الكتاب لا يكون منفكا عن الكتاب. عنوان الكتاب او عنوان المقالة لا يكون منفكا عن الكتاب او المقالة. ها؟ ادي واحد. اثنين، تكون لبقا محنكا فهما لوضع عنوان يجذب القارئ. لوضع عنوان يجذب ايه؟ القارئ. بارك الله فيك. تفضل.
حيث بين فيه حسن تعامل سماحة الشيخ ونصحه وصدق نيته وحرصه على هداية الناس، فإليك نص ذلك المقال الذي يقول فيه الشيخ أبو عبد الرحمن كانت وقودا لي ولم تفت في عضدي عبارات التثبيط التي يلذعني بها بعض أساتذتي إذا ما أحسوا مني صلفا صلفا
كانت وقودا لي. أيوة السيارة بتمشي بالبترول، انت اتغديت وجيت، ده وقودك. فهذه النصائح والتوجيهات كانت وقود إلي، ولم تفت في عضدي، أي لم تأتي بثمرة ولا نتيجة، وبقيت أقول بإباحة الغناء كما قال ابن حزم مع ما سمع من النصائح والتوجيهات. وبعد ذلك إباه كانوا يرون منه صلفا، كانوا يرون منه والعياذ بالله صلفا. هذا الرجل عنده صلف، عنده شيء من العجب والإعراض عما وجه إليه. تفضل.
إذا ما أحسوا مني صلفا واستفزازا، بل كان اندفاعي وطموحي عادتي
عاتي الطيار. عاتي الطيار يعني عالي، يعني يقول له يا ابن الغناء حرام، يقول له لا ابن حزم قال المباح، وأدلة ابن حزم كذا وكذا. وأدلة ابن حزم الاستدلال بها إما أن تكون ضعيفة، وإما أن تكون منسوخة، وإما أن تكون إيه في يعني في غير محلها. نعم.
ولكن كثرة التقريح إضافة إلى مكانتهم في قلبي وجعلتني أعدل الميزان من فكري ووجداني.
كثرة التقريح يعني عندما صليتش الفجر في جماعة النهاردة، قولوا فيه يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. أنت عشان تجعل نفسك تحت البطانية بعد الوقت تضيع أمان الله، تضيع ضمان الله، تضيع حفظ الله. يا أخي أنت مع إيه؟ ده أنت لو مت اليوم هتقابل ربنا كيف؟ ده الحجاج بن يوسف الثقفي ظلوم غشوم حقود أرسل إلى عبد الله بن عمر وولده سالم رضي الله تعالى عنهما. عبد الله بن عمر من علماء الصحابة وسالم ابنه تابعي، فوجد قد جهز نطعا وسيفا، وقام عاطل سالم النطع والسيف. النطع يعني جلد كبير زي المفرش كده، قال له خد السيف هذا وتجد رجل امام القصر تابعي اقتله. طب ايه لازمة النطع؟ حتى السجاد العجمي في قصر الحجاج لا يتلوث من دماء هذا الرجل. فخرج. طب لماذا فعل الحجاج هذا؟ لانه يعلم ان سالم ابن من؟ ابن عبد الله. وعبد الله ابن من؟ ابن عمر. فتقي من ظهر تقي من ظهر تقي، وكلهم يعلمون قول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. وكلهم يعلم حديث في البخاري بتاع ابن عمر لن يزال الرجل في مصحة من دينه ما لم يصف ضمن حرامه. فأراد أن يوقعه في حرج، خذ هذا السيف واقتل الرجل الذي أمام القصر. خذ، هو عايز يقول له لا، يبقى أنت عصيت ولي الأمر ويدخل في إشكالات. فخذ. أول ما طلع للراجل قال له هل صليت الفجر في جماعة؟ قال له نعم. قال له شايف الطريق ده؟ طير. امسكه طير. وقام راجع بالسيف والنطق. فما وجد شيئا. قال له أنت ما قتلته؟ قال لا أيها الأمير. قال لماذا؟ قال سألته هل صليت الفجر؟ قال نعم صلى الفجر في جماعة. وقد حدثني أبي هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. فكيف يعني رجل في ضمان الله وفي أمان الله وفي حفظ الله كيف أقتله؟ فسكت الحجاج. فلما أنا أحكي لك الكلام ده أنت صليت الفجر، ده اسمه تقريع بقرعه. فهذا التقريع يدفعك إلى البكاء، إلى التوبة، إلى الندم على ما بدر منه. فالعلماء وعلى رأسهم شيخنا الإمام ابن باز كان يقرع أبو عبد الرحمن الظاهري على قوله بإباحة الغناء، ولكن هو ما زال متمسكا بهذا القول الفاسد. نعم.
ولا أزال أذكر موعظة شيخي محمد عبد الوهاب بحيري متعه الله بالصحة والعافية.
ماذا يستفاد من هذا؟ ذكر اسم شيخ من شيخه فقرنه بالدعاء. فينبغي كذلك أن تقرن اسم شيخك بالدعاء دائما في حضوره وفي غيابه. أطال الله عمره على طاعته، زاده الله سدادا وتوفيقا، إلى غير متعه الله بالتقوى والعافية إلى غير ذلك. هذا من حقوق شيخك عليك. نعم.
متعه الله بالصحة والعافية عندما كان يشرف على رسالتي التي عدلت عنها. فقد
يعني رسالة ماجستير أو دكتوراه يعني.
فقد قال لي إن من تتلمذ على ابن حزم في مثل سنك يكون نارا على المسلمين.
يعني ما ينفعش أخوانا أنت تيجي كده وتقوم إيه عاكف على المحلة. أنت راجل طالب علم. في حاجة اسمها حضانة، في حاجة اسمها ابتدائي، في حاجة اسمها إعدادي، وفي حاجة اسمها ثانوي، حاجة اسمها جامعة، حاجة اسمها تمهيدي دراسات عليا، حاجة اسمها ماجستير، وحاجة اسمها دكتوراه، وبعد كده حاجة اسمها أستاذ مساعد، وبعد كده حاجة اسمها أستاذ، وبعد كده إلى غير ذلك هرم. فمثلا احنا نقول لك مثلا ادرس متن الغاية والتقريب بلفظ أبي شجاع على المذهب الشافعي على يد شيخ مثلا، اطلع درجة شوية الإقناع أيوة ده انت اعكف على كفاية الأخيار مثلا. أي نعم مثلا نقول لك اعكف على كتاب بداية المتفقه فقه حنبلي، اطلع شوية كتاب آخر، اطلع شوية زاد المستقنع فمراحل. فانت لو جيت عكفت على كتاب زي المحلة هيبقى لسانك أطول منك، هيبقى لسانك أطول منك، لأن الإمام ابن حزم لاذع في كلماته وألفاظه وعباراته في المحلة. لكن إذا أنت درست وتضلعت ثم بعد ذلك اطلعت على المحلة فهذا لا بأس به، أما أن تبدأ به فهذا يوقعك في خطر. نعم.
وأوصاني نفعه الله بالورع قبل العلم. ومنذ 10 سنوات قدمت لشيخي.
أوصاني بالورع قبل العلم. أوصاني بإيه؟ بالورع قبل العلم. ولذلك أنتم تلاحظون أن الإيمان ما ذكر في آية من القرآن إلا وقرن معه العمل. ونحن يا أحبابي حينما نلتقي في مجلس مثل هذا المجلس المبارك لا حرمنا الله منه، نحن لسنا حاسوب، لسنا كمبيوتر، وإنما نحن نتعلم لنعمل، ونعمل ونبلغ، ونبلغ ونصدر في أداء التبليغ إخلاصا لله تعالى واتباعا لرسوله، لا من أجل أن يقول الناس أننا خطباء أو محاضرين أو فصحاء أو بلغاء أو علماء أو أصحاب قوة إلقاء أو وحدة موضوع. لا 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 لا، نحن نريد أن نمسح الجهل عن أنفسنا وأن نزيل الجهل عن غيرنا من المسلمين، وكل ذلك عبودية لله عز وجل. تفضل.
ومنذ 10 سنوات قد ومنذ عشرة سنوات قدمت لشيخي سماحة الشيخ ابن باز نسختي من كتابي من كتابي عن تارك الصلاة عمدا هل يقضي أم لا، فحذرني من الصلف والعنف.
حذرني من الصلف.
من الصلف والعنف، وأوصاني بما تستأنس به القلوب، وعندما جادلته في المحلة أبدى لي أنه تركه منذ أزيد من
منذ أزيد
من 30 عاما لما فيه من عنف.
ده ابن باز، فكيف بنا نحن؟ نعم، تركه منذ 30 عاما ليه؟ لما فيه من عنف.
وكنت أتهيب الحضور في مجلس الشيخ إلا لحاجة ضرورية تخصني في ذات نفسي.
يعني كان نفسه يحضر مجالس الشيخ ويكحل عينيه برؤية الشيخ، لكن كان يهاب لأنه عارف أن الشيخ هينصحه ويذكره وينهاه عما هو فيه. أي نعم، فما كان يحضر إلا إذا جد شيء يعني يدفعه دفعا.
وقد كان حفظه الله نعم الأب والمعين.
نعم الأب أسلوب إيه يا أخي؟ ماذا؟ وعكسه إيه؟ الذنب هو إيه؟ بئس.
نعم الأب والمعين بعد الله في قضاء حوائج المسلمين، وفيما سوى ذلك أتحاشى مجلسه مع شدة الشوق إليه لكثرة ما يعنفني وبعض الأحباب لا ينقلون له عني إلا ما يشينني إلا ما يشينني عنده.
جزاك الله خيرا. تفضل يا أبا نور الدين. تعال. جزاك الله خير. بسرعة. وذات مرة استفتاني والدي رحمه الله
تعالى وهو في فراش الموت، فأفتيته فقال لي: يا بني، من غير احتقار لك، لا أقنع إلا بفتوى موقعة من الشيخ ابن باز. فأتيت سماحته وأفتى بما أفتيت به، وقد كان حمل إليه عدد من مجلة الثقافة والفنون، كتبت فيها 45 صفحة مما لا تسر الكتابة عنها ولا تشرف، فصار ينهرني.
يعني مثلا على حاجة زي بحث الغناء كتب 45 صفحة، فصار ينهره شيخ ابن باز. يعني انت ما تخاف تقابل ربنا وأنت واقع في هذه الجرائم. نعم.
وأنا أحاوله بأن يكون النصح سترا لا تشهيرا، وكنت أخاف أن يسمعه الشيخ إبراهيم الحصين وهو أستاذي بالابتدائي وأستحي منه. وكان الشيخ يردد: ما أعظم مصيبتك عند الله. ثم صار يبرم أطراف غترته.
يعني الغترة زي الإخوان الأخ أبو عمر لبسها كده، غترة زي الشال يعني، فطرف الشال يبرمه. الشيخ ابن باز طبعا أعمى البصر ونحسبه بصير البصيرة، فصار يعنفه ويبرمه الإيه من شدة يعني حزنه على من على أبي عبد الرحمن الظاهري أنه متلبس بمثل هذه الكتابات المنحرفة.
ثم صار يبرم أطراف غترته ويدعو لي، وقد اغرورقت عيناه،
يعني ذرفت عيناه من الدمع من شدة حزنه عليه، كيف يتلبس مثل هذه المخالفات ويخشى عليه أن يلاقي ربه وهو متلبس بهذا، وقد يسر الله له من يذكره ومن ينصحه ويوجهه ويرشده، فماذا سيقول لربه إن لقاه على ذلك. فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الصدق في النصيحة وعلى الهم الذي في قلبه على المسلمين والدعاء.
نعم.
فزالت الموجة من نفسي وتمزق قلبي حزنا.
زالت الموجة يعني الزعل
لصدق هذا الإنسان في موعظته وحرصه على هداية الناس وطلب حسن العقبة لهم، ولو جادلني لكابرت في المجادلة.
يعني هو لم يتأثر بالأدلة، استغفر الله، ولكن تأثر بما رآه من صدق حرصه على هدايته، وكان من جملة برهان ذلك أن ذرفت عيناه فتأثر بذلك. نعم.
وقد فتح الله قلبي لحسن نيته، ومنذ تلك اللحظة بشهور تقلص حب الغناء والطرب من وجداني، وتولدت عندي كراهية الغناء.
وهذا ما كان يدعو به الشيخ له، وقد استجاب الله للشيخ وخرج من قلبي حب الغناء ولله المنة.
وتولد عندي كراهة الغناء، كراهة ما كنت أتصور حدوثها قط، فسبحان مقلب القلوب.
القلب سمي قلبا لكثرة تقلبه، لذا فإن إمام النبيين محمد صلى الله عليه وسلم كان يكثر من قوله عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. نعم.
فإذا عاودني الحنين بعد سنة أو سنتين، فإنما ذلك لبعض الأغاني الشعبية أو أغاني الريف والصعيد ذات المعاني المحببة، على أنني لا أتمادى في السماع، فإن تماديت أحسست بالوحشة، وليست هذه الكراهة عن برهان شرعي انقدح في ذهني، وإنما هي كراهة ووحشة كذفت في قلبي ولا أعلم كيف جاءت، بل كانت تلاوتي للقرآن أربى، وكنت قبلا لا أتعهده إلا في رمضان أو فيما ندر.
يعني ما كان يقبل على تلاوة القرآن، وأنتم لا يخفاكم قول الله تعالى ورتل القرآن إيه ترتيلا، وأنتم لا يخفاكم حديث أبو أمامة في مسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا إيه لأصحابه، وأنتم لا يخفاكم أن أضعف الإيمان أن يختم المرء في اليوم جزءا، بحيث يختم المصحف في كل شهر مرة، وإن كان الأصل أنت تخدم كل أسبوع مرة، فإن تعذر في كل أسبوع مرة في 10 أيام، فإن تعذر 15 يوم، فإن تعذر فيختم في كل شهر مرة، ولا تجد على ذلك، لأن هناك من يختمه في 3 أيام. ماذا يختمه فين؟ 3 أيام. أي نعم. أما الحفظة فينبغي ألا يقلوا في اليوم عن 3 أجزاء حتى يخدم في كل 10 أيام مرة، والأصل أنه يختم في كل 6 أيام مرة، يعني يختم كل يوم 5 أجزاء، 6 × 5 = 30، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها، يتفلت منه، فحتى يثبت الله القرآن في صدرك فينبغي أن تقرأ 5 أجزاء. فمثلا عروة بن الزبير رحمة الله عليه كان تابعي ولا صحابي؟ تابعي. عروة بن الزبير كان يقرأ في النهار 7.5 أجزاء من المصحف، ويقرأ بهم في الليل من صدره كاملا، يقرأ في النهار 7.5 أجزاء من المصحف، وفي الليل يقرأ بهم من صدره في قيام الليل. أين هذا على سبيل المثال، هذا نموذج من السلف رضوان الله تعالى عليه. أسأل الله الستير أن يسدل علي سترة وعليكم.
وهكذا ظل بعض الأحباب ينقلون عني الصورة المظلمة ولا يكادون يذكرونني بخير، فوهبت لهم عرضي وهجرت أعز مجلس لدي.
يعني تصدقت بعرض على الناس، لأنهم ينقلون للشيخ يعني أنه يعني ما زال يبيح الغناء وما زال يتكلم في المجالس وما زال يكتب إلى غير ذلك، الكلام ده قبل توبته يعني. قال فهجرت مجلس الشيخ مع أن مجلس الشيخ من أحب المجالس إليه. طبعا أيضا هذا يعني فيه إيه، كان يحتاج إلى شيء من المجاهدة للنفس. أي نعم فضل.
وأبقيت لسماحته الدعاء الصالح كلما ذكرته، فقد كان فاتحة خير لي دنيا وآخرة. وأما ما يلاحظه علي سماحته فيما أنشره أو أذيعه قسمان. القسم الأول قسم حققته عن اجتهاد، كتمسكي بأصول أهل الظاهرية،
أهل الظاهر،
كتمسكي بأصول أهل الظاهر، فهذا لن أحول عنه بعد أن كان يقينا أو راجحا عندي، وأرجو الله أن ألقاه صادق الاجتهاد نزيهة. وقسم غيره خير منه أو أولى منه، وهذا شيء أتمناه فكرا وأعجز عنه سلوكا. وسماحته يرتسم سيرة الصحابة وورع الإمام أحمد بن حنبل، وقد راضى نفسه على ذلك، وعانه عليه سلوك راشد يتعب أكثر معاصريه وتلاميذه.
معروف أن الشيخ ابن باز وعلماء المملكة حنابلة، أي نعم، ولكنه رجل مجتهد، إذا ما في يعني إذا المذهب خالف الدليل يتبع الدليل، رقم واحد. رقم اثنين هو أهل الاجتهاد وكان مجتهدا رحمة الله تعالى عليه. نعم.
فهنيئا له، اللهم غفرا له جميعا،
اللهم غفرا لنا جميعا،
اللهم غفرا لنا جميعا.
جزاك الله خير أبا نور الدين. تفضل يا أبا النعمان. قبل أن نقرأ من يقول لي كم نموذج ذكرنا أو تدارسنا؟ تفضل يا أستاذ. اتفضل معهم. إيه وإيه؟ النموذج الأول مع موظف معه في الرئاسة، والثاني أحسنت أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري. أين؟ وكان الإشكال والمخالفة التي تدور في إيه؟ مسألة الغناء. أحسنت. نسمع منهج العلامة بن باز في المناقشة والترجيح. منهج العلامة بن باز في المناقشة والترجيح. نعم.
أولا منهج سماحته في المناقشة. اتسمت شخصية ابن باز عند مناقشته المخالفين بسمات ظاهرة برزت من خلال ردوده ومناقشاته وترجيحاته للمسائل العلمية وغيرها، وهذه المعالم تعد منهجا بارزا في اجتهاداته حتى صارت كالقواعد التي ضابطت سيره وأسهمت في عطائه. ومن هذه المعالم الأساسية
جميل جدا أن نسمع ضابطت لي، فينبغي علي وعليك أن ندرب اللسان في القراءة العادية بحسن نطق الحروف من مخارجها حتى يتدرب اللسان على ذلك.
ومن هذه المعالم الأساسية التي أخذ بها أثناء مناقشاته للمخالفين ما يلي: أولا الإخلاص لله والأمانة والتجرد له.
عاوز إيه؟ عاوز تظهر أن أنت عالم وقوي وأن اللي قدامك ضعيف؟ أنت شناف؟ أنت تريد أن توصل حقا لتحق حقا وتبطل باطلا. أين؟ ولا يلزمك أن تذكر ولا أن تمدح، ولا يلزمك أن أنت تبقى منتصر، لا، يلزمك وصول الحق ليتبع الناس الحق، هذا الذي يلزمه. فهل أنا وأنت كذلك؟ بل الإنسان على نفسه بصيرة، كل منا أدرى بحال نفسه. فالعملية بدها مراجعة، يعني مراجعة يعني إيه؟ يعني تصحيح النية في كل قول يريد أن يتفوه المرء به، وفي كل عمل يريد أن يقدم المرء عليه، تصحيح النية. لذلك حديث عمر بن الخطاب في الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات، ده يدخل في كل باب. إنما الأعمال بالنيات يدخل في إيه؟ كل باب. تفضل.
أولا الإخلاص لله والأمانة والتجرد له. يتبين للناظر في مؤلفات ابن باز ومناقشاته وردوده الهدف المثمر والذي يتمثل في أدبه الجم للمناقش وحسن تعامله وحسن تعامله وعدم الخروج عن موضوع المناقشة وترك الجدل وكثرة الكلام التي لا طائل من ورائها. فهو لا يناقش أحدا ليبين عيبه ويقضي عليه.
يا أخوان أرجو أن تتدبروا في الكلام. فهو لا يناقش أحدا ليبين إيه؟ عيبه.
فهو لا يناقش أحدا ليبين عيبه ويقضي عليه ويحطمه
ولا يريد أن يدفنه. لا يبين عيبه، لا عاوز يبين عيبه، ولا يريد أن يدفنه.
ويقفز للشهرة على حسابه.
أيوة. نعم.
ولا يجادله ليسفه رأيه ويكشف ضالة علمه، ولا لكسب جاه أو مال، بل إن هدفه هو إظهار الحق وبيان الحقيقة بعيدا عن أهواء النفوس، مريدا للحق مهما، مريدا للحق مهما بلغه بكل أمانة وإخلاص، وذلك بما منحه الله تعالى من إدراك وفقه.
أيوة. أخونا أحمد رمضان جه؟ أحمد رمضان ما جاش؟ طيب محمود جابري جه؟ محمود جابري أنت؟ طيب كيف يا محمود؟ السعيد السعيدي جه؟ سعيد السعيد؟ أنت سعيد السعيد يا أخي؟ أنت أحمد رمضان؟ وأنت محمود جابر؟ طيب خليك واقفين. محمد مقبل؟ كيف؟ وإيش هذا الماء؟ ما هبدش. محمد السحراوي؟ محمد السحراوي؟ كيف؟ هات يا شيخ عوض بالسرعة، هات بكل عوض بالسرعة، لو جهات شرعية ممدوح. ايه ده من المدام؟ ده يا اخوان
مهندس.
المهندس؟ من المهندس؟ مهندس احمد ايه؟ طيب بالسرعة. تفضل يا استاذ، خليكم واقفين حتى تأخذوا كتبكم.
وإخلاص الشيخ ونزاهته وصدق لهجته وسعيه بتجرد وموضوعية لبلوغ الحق كان هو الهدف الأسمى الذي برز واضحا في مناقشاته، فهو لا يبالي أظهر الحق لديه أو لدى مخالفه.
يا عوض الكتاب الخامس للأخر خلص الكتب، ما سجلتم أسماءكم، هذا الموجود إذا رزقنا الله ناتي له. تفضل.
يقول رحمه الله: يجب على المسلم أن يتمسك بالإسلام كله، وأن يدين بالإسلام كله، وأن يعتصم بحبل الله عز وجل.
من باب قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي خذوا الإسلام بشمولياته، لأن الله تعالى قال: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. تفضل.
وأن يحذر أسباب الفرقة والاختلاف في جميع الأحوال، وإياك أن توالي أخاك لأنه وافقك في كذا وتعادي الآخر لأنه خالفك في رأي أو في مسألة.
انتبه، لا توالي واحد لأنه وافقك في الأمر، وما تعديش لأنه خالفك.
فليس هذا من الإنصاف، ولا يحمل كذلك الخلاف على ظلم أخيك وعدم إنصافك.
خلي بالك، لو سألت نفسي، النفس تقول لي: من وافقك واليه، ومن خالفك عاديه. النفس تقول كده، أين؟ لكن هذا ليس من الإنصاف. تفضل.
ولا يحمل كذلك الخلاف على ظلم أخيك وعدم إنصافه إذا خالفك الرأي في مسائل الاجتهاد التي قد يخفى دليلها، وهكذا في المسائل التي قد يختلف في تأويل النص فيها، فإنه قد يعذر، فعليك أن تنصح له وأن تحب له الخير، ولا يحمل كذلك على العداء والانشقاق.
تمام.
وقال أيضا: نصيحتي للدعاة أن يخلصوا أعمالهم لله وحده، وأن يتعاونوا على البر والتقوى، وأن يتفقوا على تحكيم الكتاب والسنة فيما شجر بينهم.
وهذا انطلاقا كلمة إيه؟ أن يخلصوا أعمالهم لله، من باب قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وأن يتعاونوا على البر والتقوى، من باب قوله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأن يتفقوا على تحكيم الكتاب والسنة، من باب قوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وتحكيم الكتاب والسنة فيما شجر بينهم، من باب قوله: وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. لأن المتأمل في كلام الشيخ ابن باز دائما يجد آية أو حديث، والكلام مش آية ولا حديث، يبقى معنى آية أو معنى حديث. الشيخ المتأمل في كتبه وفتاويه وكلامه يجده منحصرا في خمس نقاط: النقطة الأولى آية، النقطة الثانية حديث، النقطة الثالثة معنى آية، النقطة الرابعة معنى حديث، النقطة الخامسة. كل ده يكون فهم الصحابة رضوان الله تعالى عليه. أي واحد متأمل متدبر في كتب الشيخ وفتاوى الشيخ يجد كلام الشيخ منحصرا في هذه النقاط الخمسة التي سرطتها على مسامعكم.
وبذلك يتحد الهدف وتجتمع الجهود وينصر الحق ويهزم الباطل، ولا يتم هذا كله إلا بالاستعانة بالله والتوجه إليه بطلب التوفيق والحذر من اتباع الهوى.
يعني كل شايف، يعني جاء الحق ذاق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، إياك نعبد وإياك نستعين، وما توفيقي إلا بالله، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. كل هذا تأمل في الكلمات تجدها هكذا. فعود نفسك على هذا في خطبك ومحاضراتك ودروسك وفتاويك إن كنت مؤهلا للفتية، أن يكون على هذا النبراس. نعم.
ثانيا: توقيره للعلماء داخل البلاد وخارجها، واحترامه لآرائهم وفتاويهم. خاض ابن باز بعض المسائل المختلف فيها مع كثير من إخوانه العلماء، ومع مناقشته لهم وتقريره للمسائل الخلافية، فإن علماء الأمة هم موضع احترامه وتقديره.
طبعا انتوا عارفين ان فيه يعني خلاف مضاد وخلاف ايه؟ فالخلاف التنوع ده مقبول، اما التضاد فلا. قضية مثلا ان واحد ينزل بالركبتين او باليدين، واحد يقبض بعد القيام من الركوع، او يرسل، خدت لك، واحد يقول او لامستم معناها الجماع، واحد يقول او لامستم معناها اللمس، خدت لك كيف؟ اي نعم، الى غير ذلك من هذه الاشياء. هذا على سبيل المثال وليس الحصر يعني.
فإن علماء الأمة هم موضع احترامه وتقديره مهما بلغ الخلاف وعظم الخطأ، بل إنه يعتذر لهم عن ذلك ويوجه أقوالهم إجلالا وتقديرا لهم، فهو وإن خالفهم في شيء منها بين رأيه المدعم بالأدلة متجنبا تجهيل الآخر أو تبديعه وتفسيقه، وإن كان قد شطح به الفهم فلا يسفه رأيه بل يدعوه للحق وتحري الصواب. ومثال ذلك
يعني الفرمانات الحكم: أنت فاسق، أنت مبتدع، أنت كافر، أنت جهول. لا، الفرامة القوية جدا.
ومثال ذلك ما أفتى به الشيخ يوسف القرضاوي بأن اللحوم المستوردة من أهل الكتاب مما يذكر بالصعق الكهربائي ونحوه حلال لنا ما داموا يعتبرونها حلالا، فرد عليه ابن باز بقوله: هذه الفتوى فيها تفصيل.
الشيخ القرضاوي أحسن الله خاتمتنا وإياه يقول إيه؟ أن الصعق الكهربائي من قبل أهل الكتاب اليهود والنصارى يؤكل. طبعا هذا الكلام غير صحيح، فالشيخ يرد عليه يعني. أي نعم.
ثم ذهب الشيخ يفصل ما يحل منها وما يحرم، ثم قال: وبما ذكر يتضح ما في جواب الشيخ يوسف وفقه الله من الإجمال، ثم أكمل بقية بيانه وختمه بقوله: وأسأل الله أن يوفقنا وفضيلة الشيخ يوسف وسائر المسلمين لإصابة الحق في القول والعمل.
يعني في رحمة في الرد، في رحمة وفي علم وفي أدب. رحمة وعلم وأدب، رحمة وعلم وأدب.
ثالثا: متابعة الأدلة من الكتاب والسنة لا أقوال الرجال.
يعني يدور مع النص القرآني وصحيح النص النبوي بفهم الصحابة الكرام، ولا يعتمد على أقوال أسيادنا الأئمة إلا إذا كانت مدعمة بالدليل.
أخذ ابن باز في ردوده ومناقشاته مع مخالفيه بالنصوص الشرعية وجعلها مقدمة على أقوال الرجال وآرائهم، وهذا هو المنهج الصحيح الذي يتحقق به تطبيق شرع الله.
وهذا يظهر جليا في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم.
وبهذا المنهج المعتمد على الدليل أخذ في تصحيح ما اعتاده الناس أو ما تعرفوه من الأخذ بكلام الأئمة مجردا من الدليل، حيث إن هذا المنهج لا فائدة فيه ولا يحقق الوصول إلى الحكم الشرعي ما لم يقرن بالدليل. ولذلك صارت ردوده ومناقشاته لا تخلو من الدليل الشرعي الذي يعضد به قوله ويقوي به حجته، فكانت المرجعية العليا عنده الوحي المنزل، أما آراء الرجال فلا يعتمد عليها عند وجود النصوص الصريحة الواضحة. ولذلك قال في دعوته إلى ترك التقليد والأخذ بالدليل من كتاب الله وما صح.
أتقول يعني كيف يعني؟ أقول لك مثلا يعني أبو حنيفة رحمة الله عليه الإمام المبجل يرى زواج المرأة الثيب الرشيد بدون ولي. هذا قول أبو حنيفة، هو لا يأخذ به. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا نكاح إلا بولي وشهدي عدل. الإمام مالك مثلا يرى عدم صيام الستة من شوال لأن الحديث لم يصل، لكن الشيخ ابن باز يقول: من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كأنما صام الدهر كله، أخذا بحديث أبو أيوب في صحيح مسلم. الإمام الشافعي مثلا يقول بإيه؟ يقول بالقنوت في صلاة الفجر. الحديث الوارد عند الترمذي في هذا ضعيف، فيقول ما فيش قنوت في الفجر إلا عند النوازل ولا يخص الفجر به وإنما يكون في الصلوات. طيب مثلا عند الحنابلة قراءة القرآن ووهب ثوابه للميت، هو لا يقول به مع أنه حنبلي. فتزاي فلا يقول به، يقول إيه؟ يقول إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. وظفته إيه؟ لينذر من كان حيا حق القول على الكافرين. خدت بالك كيف؟ وإذا مات ابن آدم انقطع عمله من ثلاث حديث: صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له وعلم ينتفع به، وهكذا. المثل ابن حزم يقول بإيه؟ بإن الغناء مباح. لا، الغناء محرم لقوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث. فإذا هو يجل أقوال الأئمة إن دعمت بالدليل الصحيح الذي في مناطق، ويضرب بها عرض الحائط إن خالفت الدليل مع التماسه العذر للأئمة وإجلاله لهم والاستفادة منهم. هل فهمنا شيئا؟ نعم.
ولذلك قال في دعوته إلى ترك التقليد والأخذ بالدليل من كتاب الله وما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فالمقصود أخذ الحكم بالدليل لا برأي فلان أو رأي فلان. رابعا: إظهار الحق دون ممارات أو مداهنة. جعل ابن باز الهدف من مناقشاته وردوده إظهار الحق مهما كان، لا يماري أحدا ولا يداهنه، وذلك بأدب جم وأسلوب هادئ وتوجيه حكيم وكلمات مهذبة، فيتحاشى توسيع الخلاف حتى يصل إلى النزاع والافتراق، لأنه بهذا العمل لا يتحقق المقصود من النقاش، بل يرى أن النقاش إذا كان يترتب عليه ما هو أعظم منه مفسدة فإنه لا يستمر فيه، بل يتركه مراعاة للمصلحة العامة. أما إذا وصل الأمر إلى التطاول على أهل السنة فإنه يرد ردا مناسبا ولا تأخذه في الله لومة لائم. ومن أمثلة ذلك في إظهار الحق في إظهاره للحق بأدب جم وأسلوب هادئ وتوجيه حكيم قوله في حكم الإحداد على الملوك والزعماء، قال رحمه الله: لا شك أن هذا العمل مخالف للشريعة المحمدية وفيه تشبه بأعداء الإسلام، وهو ممنوع شرعا، وليس في الشريعة الكاملة ما يجيزه على ملك أو زعيم أو غيرهما.
يعني يقف كده بإتين حداد كما كنا نصنع في المدارس ابتدائي والإعدادي والثانوي، يقول لك الملك فلان مات، الأمير الرئيس، وقف بإتين حداد ساكت كده. هذا من ترتيب الكفار.
ولو كان خيرا لكان السلف الصالح إليه أسبق، وبذلك يعلم أن الواجب على قادة المسلمين وأعيانهم ترك هذا الإحداد.
جزاك الله خيرا. تفضل يا عثمان. تفضل. جزاك الله خيرا. وقال أيضا في استنكار إخراج فيلم تصويري:
وقال أيضا في استنكار إخراج فيلم تصويري للنبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام،
فبعدما أورد كلامهم قال: ولكون ذلك فيما نعتقد أمرا منكرا وحدثا خطيرا ويترتب عليه مفاسد كبرى وأضرار عظيمة واستهانة بالمصطفى صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
وتعريض لذاته الشريفة إلى التلاعب بها والاستهزاء والتنقص، رأيت المساهمة في إنكار هذا المنكر والإهابة بالدول الموافقة على إخراجه بالرجوع عن ذلك، لأن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. خامسا: عدم الإنكار على المخالف في مسائل الخلاف. سادسا: إعذار الشخص لا يعني جواز اتباعه فيما أخطأ. من منهج ابن باز رحمه الله،
يعني مثلا عدم الإنكار في مسائل الخلاف، مثلا انت شافعي وانا حنبلي، خدت بالك كيف؟ فكنا بناكل مثلا عند الاخ نصر فقدم لنا لحم جمل، ايوه، وانا متوضئ والراجل الشافعي ده متوضئ، اكل لحم الجمل ينقض الوضوء ولا لا؟ فهذا الرجل الشافعي تقدم للامامه واكل معي ورايت بعيني، انا رحت اتوضيت وساصلي خلفه وهو ما توضا، لأنه يعتقد أن هذا لا ينقض الوضوء، ومع ذلك أصلي خلفه. هل فهمنا كيف؟ أي نعم. فهذا عدم الإنكار على المخالف في مسائل الخلاف، ده لو كان إيه؟ لو كان سائر يعني. تفضل.
من منهج ابن باز رحمه الله عند مناقشته المخالف أنه يرى عدم الإنكار في مسائل الخلاف وهي التي لا نص فيها، لأن أمرها واسع وترجع إلى اجتهاد الشخص وتمكنه من المسألة التي يجتهد فيها. أما المسائل التي عليها أدلة واضحة من الكتاب والسنة فإنه يجب الإنكار فيها ولا يجوز السكوت على ذلك، ولا يجوز أيضا متابعته في خطئه بحجة أن المسألة خلافية. يقول رحمه الله: إلا أن يكون في المسألة الخلافية نص صحيح صريح
فإن للحاكم والمفتي أن يقول هذا هو الحكم الشرعي الذي دل عليه النص ويذكره سواء من القرآن أو من السنة الصحيحة، ولا تكون هذه
ليه قال الحاكم أو المفتي؟ لأن قوله ملزم، من قوله إيه؟ ملزم.
ولا تكون هذه المسألة من المسائل الاجتهادية وإن كانت خلافية، لأن العالم قد يخفى عليه النص فيأخذ باجتهاده ويتضح النص لغيره فيأخذ به بخلاف مسائل الاجتهاد.
إيه العالم دي قد يخفى عليه النص؟ أيوة قد يخفى عليه النص. أما لما سيدنا عمر الخطاب كان رايح الشام وقال فيه طاعون، قالوا نرجع، أبو عبيدة أمين الأمة قال له أتفر من قدر الله؟ قال له لو قالها غيرك لأوجعته ضربا بهذه الدرة. فالصحابة انقسموا قسمين، قسم يا أيها النائم يقول بدخول الشام، وقسم يقول بعدم دخوله. عبد الرحمن بن عوف كان بيقضي حاجة فأتى من قضاء الحاجة فقال سمعت رسول الله، وهذا من أعلى أنواع التحديد، أين إذا سمعتم بالطعون في بلد فلا تدخلوها ولا تخرجوا منها إن كنتم فيها. فهذا كان عند عبد الرحمن بن عوف، ولا يوجد عند أبي عبيدة أمين الأمة، ولا عند الفاروق عمر، ولا غيرهما من الصحابة الموجودين. فإذا قد يخفى الأمر على العالم، قد يخفى الأمر على إيه؟ على العالم، لأنه وفوق كل ذي علم إيه؟ ولذلك فإن الله أمر رسوله بطلب الزيادة من العلم، فقال قل رب زيدني إيه؟ علما. فضل.
لأن العالم قد يخفى عليه النص فيأخذ باجتهاده ويتضح النص لغيره فيأخذ به بخلاف مسائل الاجتهاد، وهي التي لا نص فيها من كتاب ولا سنة، وهي التي لا يجوز للعالم أن يقول فيها إن حكمه فيها هو حكم الله، لكن يقول هذا حكمي حسب ما ظهر لي من الأدلة الشرعية أو نحو هذه العبارة. ومن هنا يتضح أنه لا يجوز أن يقال لا إنكار في مسائل الخلاف، لأنه قد يكون فيها ما دليله واضح من الكتاب والسنة الصحيحة، ولكن خفي على بعض العلماء فقال برأيه، فيجب على من خالفه الإنكار، فيجب على من خالفه الإنكار عليه إذا اتضح له صحته، بخلاف مسائل الاجتهاد وهي التي لا نص فيها، فإنه لا إنكار فيها على من خالف الرأيين أو الآراء حسب اجتهاده وتحريه للحق. ويقول أيضا في عدم جواز السكوت في بيان الحق، فإذا سكت أهل السنة عن بيان أخطاء من خالف الكتاب والسنة شابه بذلك أهل الكتاب المغضوب عليهم والضالين.
أين محمد النجار؟ تفضل. جزاك الله خير. تفضل. ثم قال ومتى سكت أهل الحق عن بيان أخطاء المخطئين؟
ثم قال ومتى سكت أهل الحق عن بيان أخطاء المخطئين وأغلاط الغالطين لم يحصل منهم ما أمرهم الله به من الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومعلوم ما يترتب على ذلك من إثم الساكت عن إنكار الحق وبقاء الغالط على غلطه.
عن إنكار المنكر؟
عن إنكار المنكر وبقاء الغالط على غلطه والمخالف للحق على خطئه، وذلك خلاف ما شرعه الله من النصيحة والتعاون على الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. سابعا إحسان الظن بالمخالف وعدم اتهاميته. ثامنا مراعاة عوارض الجهل والإكراه والتأويل. الحكم على الظاهر، أما السرائر فعلمها عند خالقها.
أشفقت عن قلبه يا أسامة؟ الرجل قال كان كافر وقال لا إله إلا الله وقتل، إيه اللي قتلته ليه؟ قال تقية، يعني تقية. قال له أشفقت عن قلبه؟ فنحن لنا الحكم بالظاهر والله عليه السرائر.
كان هذا منهج ابن باز في الرد على المخالفين، يناقش النص الذي أمامه ويتجنب الحكم على النيات وما يدور في القلوب، ويعرض حشد الأخطاء الموجودة عند المخالف، فهو يأخذ كلام
القائم على الظاهر ويحمله على أجمل المحامل ويلتمس لهم الأعذار أحيانا وقد
يلتمس لهم العذر
ويلتمس لهم العذر أحيانا وقد يحمل كلامهم على وقد يحمل كلامهم على سوء الفهم أو الغلط في الاستدلال
وقد يحمل كلامهم على سوء الفهم أو الغلط في الاستدلال.
يقول رحمه الله
لا تتم لشيخك وإنما أعد ما قاله شيخك.
وقد يحمل كلامهم على سوء الفهم أو الغلط في الاستدلال. يقول رحمه الله في الرد على مصطفى أمين في دعوته لإحياء التراث وآثار المدينة النبوية من قبور الصحابة وغيرهم.
كان مصطفى أمين قال إيه؟ عاوزين نعمل كده على كل قبر، مثلا ده قبر عثمان، ده قبر فلان، حتى أيوة هذا يؤدي إلى الفتنة. أي نعم، فنرد عليه.
واقتراحه على الأوقاف بوضع لوحات يكتب فيها اسم صاحب القبر ثم يحاط بشبه حديد إلى آخره. قال أقول قد يكون هذا الاقتراح من الكاتب عن حسن نية ومقصود صالح، لكن الآراء والاستحسانات لا ينبغي للمؤمن الاعتماد عليها حتى يعرضها على الميزان العادل الذي يميز طيبها من خبيثها، ألا وهو كتاب الله وسنة رسوله. ولعل الكاتب حين كتب هذه الكلمة من أولها إلى آخرها لم يكن عنده علم بما جاءت به السنة الصحيحة،
يعني عذره، حتى عذره انه ما عنده علم
ما جاءت به السنة الصحيحة عن رسول الله حول القبور، فلذلك وقعت منه الأخطاء السالفة.
جزاك الله خيرا أخي كريم، تفضل. جزاك الله خيرا. ومن هذا المنطلق نظر ابن باز، نعم، ومن هذا المنطلق نظر ابن باز إلى مراعاة أمور لها.
ومن هذا المنطلق نظر ابن باز إلى مراعاة أمور لها اعتبارها في الشرع عند بناء الأحكام، منها عوارض الجهل، ولذلك كان لأهل الفترة حكم خاص.
ما عندهم رسول بين رسولين.
وقد يكون هذا القول عن إكراه، وخاصة إذا كان صاحب القول من أهل العلم، أو يكون له تأويل في قوله لا يعلم من خبث قصده ولا سوء نيته.
ولا سوء نية.
فالواجب مراعاة هذه الأمور عند الرد، مع عدم قبول الباطل، الذي صدر منه. وهذا الأمر هو الذي قد يشكل على كثير من الناس، وبسببه يقع التدابر.
التدابر يعني أنا أراك وأعمل نمر الشيخ، اسمه التدابر، هو منهي عنه.
والتباغض.
التباغض عكسه إيه يا أستاذ؟ التباغض، التحابب. أين؟ لذلك النبي قال لا تحاسدوا، لا تباغضوا، لا تناجشوا، لا تضابروا، لا يبع بعضكم على بيع بعض، لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. هذه وسائل الكراهية وعكسها وسائل المحبة. نعم.
وبسببه يقع التدابر والتباغض والتشاحن والتفرق وفساد ذات البين. ولهذا كان منهج الشيخ في مناقشته ينطلق من هذه المعالم البارزة.
الحمد لله على السلامة يا شيخ رمضان، قبل الله طاعتك وعودا لنا ولك وللسامعين، العقبة للحج إن شاء الله. تفضل.
ولهذا كان منهج الشيخ في مناقشته ينطلق من هذه المعالم البارزة التي رسمت له الطريقة الصحيحة في مناقشة مخالفيه. يقول رحمه الله المؤمن ينبغي أن يحمل كلام أخيه المسلم على أحسن المحامل، وما وجد من اجتهاد لبعض العلماء وطلبة العلم فيما يسوغ فيه الاجتهاد فإن صاحبه لا يؤاخذ ولا يثرب عليه. ولا يثرب عليه إذا كان أهلا للاجتهاد، فإذا خالفه غيره في ذلك كان الأجدر أن يجادله بالتي هي أحسن.
طبعا وجادله بالتي أحسن لا الكتاب، لكن العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب.
دون ذلك كان الأجدر أن يجادله بالتي هي أحسن دون تهجم أو تجريح أو شطط أو شطط في القول، ودون تعرض للأشخاص أو اتهام للنيات أو زيادة في الكلام لا مسوغ له.
جزاك الله خير. تفضل يا أخي محمد. 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 تفضل. ثانيا منهج ابن باز في الموضوع المناقش. منهج ابن باز في الموضوع المناقش.
ثانيا منهج ابن باز رحمه الله في الموضوع المناقش. إن الموضوع المطروح للمناقشة لا شك في أهميته من حيث منهج المجتهد والناظر في كيفيته ودراسته، ومن حيث إيراد الأدلة وتفنيد الأقوال ومناقشة مفهوماتها وما يلحق بذلك. ولقد سار ابن باز رحمه الله على منهج معين عند النظر في المسائل ومناقشتها، يتبين ذلك من خلال النظر في الموضوع الذي يناقشه مع مخالفيه. فمن هذه المعالم التي انطلق من خلالها في مناقشته الموضوع ما يلي: أولا نقله لأقوال العلماء بنصوصها عند مناقشة مسألة من المسائل.
من المسائل ضبطها عند مناقشة مسألة من المسائل، اكتبها صح لأن في خطأ مطبعي.
عند مناقشة مسألة من المسائل أو موضوع من الموضوعات، فإنه يقوم بإيراد أقوال المتحدث أو الكاتب أو المفتي بنصوصها غير مقطوعة من وسطها أو أطرافها.
ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. أيوة، لو قلت ولا تقربوا الصلاة يبقى أنت بتنهى الناس عن الصلاة، لكن لو أتممت الآية تم المعنى، كالذي يقول فويل للمصلين الله أكبر، هذا وقف إيه؟ قبيح ولا يجوز. لكن ممكن أقول إيه؟ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يجوز. أن البعض يقول لي هذا لا يقول أنه مكتوب فوق لا، يعني لا تقف. المقصود بهذا أن أيوة نعم لا تختم القراءة بهذا. نعم تفضل.
فإنه يقوم بإيراد أقوال المتحدث أو الكاتب أو المفتي بنصوصها غير مقطوعة من وسطها أو أطرافها، ثم يناقشها مناقشة علمية عبارة بعد أخرى أو مقطعا بعد آخر، ثم يورد أقواله وردوده مفصلة وبعبارة سهلة وافية موجزة، ويبتعد عن الإطناب وتسريع الموضوع أكثر مما يستحقه.
الإطناب يعني التطويل يعني والإسهاب.
ويتميز في نقله للأقوال بالدقة في النقل وتجنب الأقوال المنسوبة إليهم أو إشاعة
يعني
القول.
يعني لا يزيد على الرجل ولا ينقص ولا يقتطع. أي نعم تفضل.
أو إشاعة القول الضعيف عنهم، وحيث إن نقل القول عنهم شهادة من الناقل عليهم بأنهم قالوا كذا وكذا، فالشاهد لا بد أن يكون مثبتا لما يقوله حتى يقبل قوله ورده عليهم، وهذا من العدل والإنصاف. فمن أمثلة ذلك رده على الشيخ محمود دهلوب في تفسيره لقوله جل وعلا استوى على العرش، فقال المفسر إن الاستواء المنسوب إلى السلف هو قولهم استوى بمعنى استولى على العرش وملكه.
هل هذا صحيح اخوان؟ ليس صحيحا. استولى يعني كان واحد يمتلك وربنا اغتصبه، استغفر الله واتوب اليه، تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. نعم.
كقولهم استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مفراق. قال ابن باز رحمه الله وحيث إن هذه النسبة إلى السلف غلط محض أحببت التنبيه على ذلك لئلا يغتر من يراها فيظنها من أقوال العلماء المعتبرين. والصواب أن هذا التفسير هو تفسير الجهمية والمعتزلة.
تفسير الجهمية. من يقول لي أبرز صفة عند الجهمية إيش؟ هذا هذا تعطيل الصفات وإنكار أسماء الله. الغلاة منهم ينكرون أسماء الله عز وجل ويعطلون الصفات. أي نعم، نسأل الله السلام. والمعتزلة، طيب من أبرز الأشياء عند المعتزلة، المعتزلة يتفقون مع الخوارج في إيه ويختلفون؟ تفضل. يعني الخوارج يقولون ان صاحب الكبيرة كافر، المعتزلة يقولون انه في منزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر، لكن الخوارج والمعتزلة يتفقان انه مخلد في النار. نعم.
والصواب ان هذا التفسير هو تفسير الجهمية والمعتزلة ومن سلك سبيلهم في نفي الصفات، وقد انكر علماء السلف رحمهم الله مثل هذا التأويل. ولقد حصلت مناقشات وردود ابن باز رحمه الله بالتزامه بأمانة النقل الموثق.
جزاك الله خيرا. أبو أسلام تفضل. جزاك الله خيرا. ثانيا تحرير محل الخلاف. أيوة، ما قلتش ديش، لكن إيه نقطة الخلاف نريد أن نضع أصبعنا عليها حتى ننطلق في المناقشة والكلام منها، ما قلتش نلف وندور. أين ثانيا تحرير محل الخلاف. تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا تحرير محل الخلاف، تحرير موطن الخلاف من الأمور المهمة المناقش، لأن تحديد محل الخلاف ومواطنه وتحديد جزئيته مما يسهل على المناقش
مما يسهل
على المناقش دراسة الموضوع دراسة وافية. فإما أن تكون هذه الجزئية هي موطن النزاع، أو أن تحرير محل النزاع غير هذا. ولذلك كان ابن باز رحمه الله لا يناقش مسألة أو يرد على موضوع إلا ويذكر موطن الخلاف فيه. ومن أمثلة ذلك رده ومناقشته لمن سأله عن حكم التبرع بالدم في نهار رمضان، هل يقاس على الحجامة؟ فقال: إذا كان الدم الذي يؤخذ للتحليل يسيرا فإنه لا يفسد الصوم.
يعني واحد عاوز يحلل السكر أو الكبد بيأخذ حاجة بالإبرة بسيطة كده قال لا يفسد الصوم، أما لو كان كثير قال يفسد الصوم، لأن قش على الحجامة والحجامة عنده بتبطل الصيام. والذي يترجح خلاف هذا والله أعلم.
فقال: إذا كان الدم الذي يؤخذ للتحليل يسيرا فإنه لا يفسد الصوم، أما إن كان كثيرا فإنه يفسد الصوم قياسا على الحجامة، لأنه في الغالب يكون كثيرا فيشبه الحجامة. ثالثا معرفة أدلة كل قول وتحديده. يقرر ابن باز رحمه الله أن جنس الخلاف الذي يحصل بين العلماء راجع إلى الأدلة التي يستدلون بها، فإما أن تكون ضعيفة أو منسوخة أو غير صحيحة، ثم يرجع إلى فهم العالم للدليل إن كان صحيحا أو إلى طريقة استنباط الحكم منه.
جزاك الله خيرا. تفضل شيخ محمد سعيد. جزاك الله خيرا. ولهذا كان منهجه في المسائل المعروضة للنقاش تفضل. ولهذا كان منهجه
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله
عليه وسلم.
ولهذا كان منهجه في المسائل المعروضة للنقاش أنه ينظر في أدلة قائله فيفندها إما بتضعيف دليله أو بنسخه، أو أن الخصم قام بتنزيل بعض الأدلة على بعض الأحكام من غير وجه مناسبة وما إلى ذلك
في غير مناطق.
ومثاله قوله في وجوب حجاب المرأة: وذلك بتغطية وجهها من الرجال الأجانب.
طبعاً في موضة لمن دولا بمحاربة النقاب على الشاشات، وإنه عادة وليس إيه عبادة، فسأل الله أن يهديه. والصحيح أن النقاب فريضة لقول الله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ولقوله جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدينين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وأهل العلم يقولون أن النقاب مشروع، والخلاف بينهم هل هو فريضة أم فضيلة، والكل متفق أنه فضيلة، لكن هل هو فرض أم سنة؟ فيخرج علينا هذه الشرذمة الذين يقولون أنه عادة وليس بعبادة. فنسأل الله الهداية لنا ولهم، قولوا أمين. وهذا يحملكم يا طلاب العلم مسؤولية الاجتهاد في التشمير عن ساعدي الجد، والاجتهاد في طلب العلم أولا لنزيل الجهل عن أنفسنا وعن الأمة، ثانيا لنواجه العلمانيين والليبراليين وما كان على شاكلتهم من جنود الشياطين. نعم.
فقال في رده على أدلة المخالفين القائلين بجواز كشف المرأة لوجهها ويديها عند الرجال الأجانب، قال: واحد، أما ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسر قوله جل وعلا ما ظهر منها الآية بالوجه والكفين، فهو محمول على حال النساء قبل نزول آية الحجاب، أما بعد ذلك فقد أوجب الله عليهن ستر الجميع. اثنان،
يعني حتى الوجه والكفين. نعم.
أما حديث أسماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه، فهو حديث ضعيف الإسناد لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من رواية خالد ابن دريك عن عائشة وهو لم يسمع منها، فهو منقطع.
يعني خالد لم يسمع من أم المؤمنين عائشة، ولذلك الحديث ضعيف، وهو عند أبي داود سننه،
فهو منقطع. ولهذا قال أبو داود بعد روايته لهذا الحديث: هذا مرسل، خالد لم يدرك عائشة، ولأن في إسناده سعيد بن بشير وهو ضعيف لا يحتج بروايته، وفيه علة أخرى ثالثة، وهي عن عنة قتادة عن خالد بن دريك وهو مدلس.
يعني ثلاثة علل في الحديث، ولذلك حكم عليه بالضعف. تفضل.
ثم أورد ابن باز رحمه الله الأدلة من الكتاب والسنة الصحيحة على ما قاله مدعما شجته بذلك.
أخي محمد العصفرة، تفضل، جزاك الله خيرا. رابعا، معرفة وجه الدلالة في أدلة المخالف. معرفة وجه الدلالة في أدلة المخالف. رابعا، معرفة وجه الدلالة في أدلة المخالف. نعم، تفضل. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
عليه الصلاة والسلام.
رابعا، معرفة وجه الدلالة في أدلة المخالف. اعتنى ابن باز بمناقشة الدليل وتبيين وجه الدلالة منه ومدى صلاحيته للاستدلال، وهذا واضح في جملة
بحوثه
ومناقشاته، ويظهر ذلك جليا عند مناقشته لأدلة المخالفين، وهو ناتج عن مكانة الدليل عنده، لأنه هو المعول عليه في الأخذ والرد.
أنا أريد من كل طالب علم عندي أنه يأخذ درس في النحو والبلاغ. اوعى تقول أنا معي أصول دين أو دراسات إسلامية أو دعوة أو شريعة أو دار علوم أو تربية. مثال الموضوع ده أنت معك الموضوع ده، إن شاء الله يكون معك دكتوراه. تروح عند واد عقر كده، واد عقر أستاذ عنده 50 سنة كده، ويكون قوي ومتين، وتدرس عنده كتاب نحو وكتاب بلاغه. هذا ضروري جدا، لان احنا على عاوز يعني اصارحكم ان 99.9% فينا لا يستطيع القراءه، وانت امام وخطيب ومدرس للغه العربيه ولا تستطيع القراءه، فارجو ان تعرف ذلك جيدا. فهذا يدفعك الى امرين: الانكباب على المصحف لانه يقيم لسان الانسان، والثاني درس النحو البلاغه، هذا مهم جدا. حتى لو هتاخد فلوس ايه المشكلة؟ مش مشكلة. تفضل.
ومثال ذلك رده على شيخ الأزهر سابقا جاد الحق علي جاد الحق في قوله بجواز إقامة علاقات المودة والمحبة بين المسلمين مع بقية الديانات للشعوب الغير مسلمة.
كلام صح الغلط الخطأ أين الولاء والبراء؟ ها صدق. بغض الكافرين مستحب أم واجب؟ واجب. البر والقسط بغير المحاربين مطلوب أو مردود؟ مطلوب. فلا تخلط بين الولاء والبراء والبر والقسط. تفضل.
واستدل بعدة أدلة من كتاب الله الكريم منها قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا.
الآية. قال فالتكريم.
قال فالتكريم الإلهي للإنسان بخلقه وتفضيله على غيره يعد رابطا ساميا.
يعد رباطا ساميا.
يعد رباطا ساميا يشد المسلمين إلى غيرهم من بني الإنسان. فإذا سمعوا بعد ذلك قوله تعالى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا الآية أصبح واجبا عليهم أن يقيموا علاقات المودة والمحبة مع غيرهم من أتباع الديانات الأخرى والشعوب الغير مسلمة نزولا عن هذه الأخوة
عند هذه الأخوة
نزولا عند هذه الأخوة الإنسانية. وهذا هو معنى التعارف الوارد.
جزاك الله خير أبو عمار. تفضل. فرد عليه ابن باز مبينا وجه الدلالة من هذه الآيات. الشيخ جاد الحق الله يرحمه استدل بآية الحجرات وغيرها فهو يعني بين له ايه معنى الآيات دي واستدل اخباره ايه ان يسمع له. فرد عليه ابن باز
مبينا وجه الدلالة من هذه الآيات قال لا يخفى على سماحتكم أن الله سبحانه قد أوجب على المؤمنين بغض الكفار ومعاداتهم وعدم مودتهم وموالاتهم.
قد أوجب على المؤمنين بغض الكفار. أرجو أن تتأمل في الكلمات ولا تفوتك.
فذكر أدلة كثيرة في ذلك ثم قال أما التعارف الذي دلت عليه آية الحجرات فلا يلزم منه المودة ولا المحبة للكفار وإنما الغاية التعارف ليتمكنوا من المعاملات الجائزة بينهم شرعا وغير ذلك.
ممكن أبيع للكافر يعني أشتري منه مش مشكلة.
وأما تكريم الله جل وعلا لبني آدم فلا يدل على جواز إقامة علاقة المودة والمحبة بين المسلم والكافر وإنما يدل ذلك على أن جنس بني آدم قد فضله الله على كثير من خلقه. لا يجوز أن يستنبط من الآيتين
لا يجوز أن يستنبط
من الآيتين ما يخالف الآيات المحكمات وغيرها الدالة على وجوب بغض الكفار في الله ومعاداتهم. الواجب على أهل العلم تفسير القرآن بما يصدق بعضه بعضا وتفسير المتشابه بالمحكم وإباحة الله للمسلمين طعام أهل الكتاب ونسائهم المحصنات منهن لا تدل على جواز مودتهم ومحبتهم كما لا يخفى على كل من تدبر الآيات وأعطى المقام حقه من النظر والعناية.
تخلطش الأمور ببعضها. أيوة يجوز تتجوز من أهل الكتاب لكن لا يجوز محبتهم. خطر كيف؟ وفي هذا القدر كفاية حتى نسعد بلقاء حضراتكم في عصر الثلاثاء القادم إذا قدر الله البقاء واللقاء إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.